إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد ذكرنا في الأسبوع الماضي قصة ثلاثة نفر من بني إسرائيل أراد الله تعالى أن يبتليهم فأما أحدهم فكان أبرص وأما الثاني فكان أقرع وأما الثالث فكان أعمى أراد الله تعالى أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا وأقدره على إزالة ما بهم من العيوب فزال عن الأبرص برصه وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا وزال عن الأقرع ما به فأعطي شعرا حسنا وزال عن الأعمى ما به فرد إليه بصره ثم إنه أعطى كل منهم ما يحبه من المال وتكاثر ما لديهم من المال حتى كان للأول واد من إبل وللثاني واد من بقر وللثالث واد من غنم ثم حانت لحظة الابتلاء والامتحان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم ثم إنه أي الملك أتى الأبرص في صورته وهيئته، أتى الأبرص في صورة رجل أبرص، وقال له: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن بعيرا أتبلغ به في سفري. أتاه في صورته وهيئته حتى يذكره بسالف حاله، فإنه إذا رأى أمامه رجلا أبرص تذكر حاله الأولى، فكان في ذلك إقامة للحجة عليه وترقيق لقلبه. ثم قال له وكأنه يذكره بماضيه من الفقر أيضا: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، أي تقطعت بي الأسباب، لا زاد معي ولا راحلة، قال: ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أي لا أستطيع أن أصل إلى وجهتي إلا بتوفيق الله تعالى وإعانته ثم بإعانتك أنت. وهنا وقفة عقدية تتمثل في أدب العبد مع ربه عز وجل إذا أراد أن يستعين بالأسباب، فإن الفعل إنما يكون من الله تعالى، فالله عز وجل بيده التوفيق والإعانة والبركة، والعبد بعد ذلك متأخر، لا تأتي مشيئته إلا بعد مشيئة الله، ولا تأتي إعانته إلا بعد إعانة الله، ولا يستطيع أن يتسبب في شيء إلا بتوفيق وتيسير من الله. ولهذا قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد إذا أراد أن يستعين بالأسباب وجب عليه أن يستحضر هذا الترتيب، فالرب تأتي مشيئته أولا، وتأتي إعانته أولا، ثم تأتي من بعد ذلك مشيئة العبد وإعانته. فإذا أراد العبد أن يعبر عن هذا الأمر فإنه يقدم مشيئة الله وإعانته أولا. فالواحد منا يعتمد على المخلوق يستعين به، ولكن توكله يجب أن يكون على الله، وإذا أراد أن يجمع بين اعتماده على الله واعتماده على المخلوق فإنه يقدم الاعتماد على الله، يقول: أنا معتمد على الله ثم عليه. وكذلك في المشيئة يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان. كما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وفي رواية: ما شاء الله ثم شئت. فهذا الترتيب واجب على العبد أن يستحضره ويتبعه، لا يجوز له أن يسوي بين الله وبين خلقه ولو في اللفظ ولو في العبارة. فالحديث الذي بين أيدينا دليل على هذا، ذلك الملك الذي أرسله الله تعالى ليحقق مهمة الابتلاء لأولئك النفر، لما خاطب أحدهم خاطبه بذلك الأدب، لم ينس الترتيب الذي يجب عليه إذا أراد أن يجمع بين الله وبين خلقه في العبارة، فقال: لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وقال له: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن. هذا تعريض له وتذكير، أي إنه من قبل لم يكن له ذلك اللون ولا ذلك الجلد، بل أعطاه له الله، فهو يذكره بثالث حاله ويذكره بمنة الله عليه. فذلك الذي حصل عليه ليس من كسبه ولا من سعيه، ليس هو الذي أعطى نفسه اللون الحسن ولا الجلد الحسن، وإنما ذلك منة من الله عليه ونعمة. قال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن بعيرا، بعيرا واحدا، واحدا من الإبل أتبلغ به في سفري، أي أصل به إلى بغيتي وأستعين به على كفايتي. فتأمل في هذه الصورة التي ترقق الحجر، ولكن كما قال الله عز وجل في شأن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يأتيه الملك في صورة تشبه صورته التي كان عليها، ويذكره بماضيه وبمنة الله عليه، ومع ذلك لا يطلب منه الكثير، وإنما يطلب منه واحدا من واد من الإبل. فكان ماذا؟ قال له الرجل الأبرص: الحقوق كثيرة، هناك حق لفلان وهناك حق لفلان وهناك حق لفلان، أي لا أستطيع أن أعطيك فإن ذمتي مشغولة بالحقوق. أصدق هذا؟ يشتغل بحق لمن وهو لم يأخذ شيئا من مخلوق واحد؟ هذه الإبل التي بلغت واديا بأكمله لم يأخذ واحدا منها من مخلوق، وإنما هذا كله من فضل الله عز وجل. أعطاه ناقة عشراء كما مر في الحديث، فأنتجت وصارت واديا من الإبل. فعليه حقوق لمن؟ استدان من من؟ وأخذ من من؟ فكذب، كذب تحت دافع البخل والشح وجحود نعمة الله عليه. فقال له الملك مصرحا ومذكرا: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فأعطاك الله لونا حسنا، فقيرا فأغناك الله؟ التعريض لا يفيد، إذن يأتي التصريح: ألم تكن أبرص فأعطاك الله لونا حسنا، ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ فكان ماذا؟ قال له الرجل: لقد ورثت هذا المال كابرا عن كابر، لقد ورثت هذا المال، ولم يكتفي بذلك، بل قال كابرا عن كابر، أي كبيرا عن كبير في العز والشرف، يعني ادعى لنفسه أيضا نسبا شريفا، فبالغ في الكذب وبالغ في النكران والجحود. فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى الأقرع فقال له مثل ما قال للأبرص، ورد عليه مثل ذلك، أي كان موقف الأقرع كمثل موقف الأبرص تماما. فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال صلى الله عليه وسلم، ثم أتى الأعمى في هيئته وصورته كذلك، وقال رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال له الرجل، لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله تعالى. انظر إلى هذا الجواب، وانظر إلى تلك النفس الطيبة، لقد بادر بذكر نعمة الله عليه، مع أن الملك لم يطلب منه ذلك ولم يقل له لقد كنت أعمى وكنت فقيرا، هو يقول له فقط رجل مسكين أحتاج إلى كذا وكذا، لكن الفطن تكفيه الإشارة، الحر اليقظ لا يحتاج إلى عصا ولا يحتاج إلى عقوبة، ولكن تكفيه الإشارة. فنظر الأعمى إليه فتذكر حاله، ونظر إلى سؤاله المال فتذكر فقره، فبادر مباشرة واعترف وأقر، قال لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فقيرا فأغناني الله، فاعترف لربه عز وجل بإزالة عيبه، أي عيب الرجل، وبأن الرجل كان فقيرا فأغناه الله تعالى، فاعترف له بالنعمتين وأقر له بالفضلين. وماذا؟ الملك يطلب منه شاة واحدة، فقال له خذ ما شئت ودع ما شئت، حتى وإن أخذت هذا الوادي كله، حتى وإن أخذت مالي كله. لماذا؟ لأنه أدرك واعترف أن النعمة لله، وأنه ليس له فيها شيء، فكيف يتشبث بشيء ليس من سعيه ولا من كسبه. ثم في صنيعه يقين أيضا، فإن الذي أعطاه النعمة الأولى قادر على أن يعطيه النعمة الثانية والثالثة والعاشرة وما فوقها. قال خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله تعالى، لا أجهدك، أي لا أشق عليك، يعني لا أضيق عليك في الأخذ، كل شيء تأخذه وإن كان كثيرا، وإن أخذت الوادي كله، فأنا لا أشق عليك ولا أمنعك. فقال له الملك أمسك مالك، فإنما ابتليتم وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أمسك مالك، تأمل في هذه العبارة، نسب ماله إليه، مالك أي هو مالك، مع أنه في الأصل منة من الله، لكن الله عز وجل يجزي عبده بالحسنى إذا كان محسنا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلما اعترف بالنعمة لربه صار هذا المال وكأنه ملك له. أمسك مالك، فإنما ابتليتم أي امتحنتم، هذا الذي وقع لكم كان ابتلاء أراده الله بكم، وكان الجزاء من جنس العمل، وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. رضي عنه لأنه كان شكورا معترفا لربه بالنعمة، وسخط على صاحبيه لأنهما جحدا النعمة وكفراها واستكبرا على عباد الله عز وجل. فالجزاء من جنس العمل. إنها قصة وقعت لأولئك النفر من قديم، قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم، فلنعتبر بها ولنتعظ ولنستفد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الشاكرين، وألا يجعلنا من عباده الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، إن هذه القصة كما مر بنا مليئة بالفوائد والعبر، ولكننا نركز القول في الختام على مسألتين عظيمتين. المسألة الأولى أهمية الشكر وخطورة الكفر. إن الشكر أيها الإخوة مما فرضه الله تعالى على عباده، فإن العباد يتقلبون في النعم. يقول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالعبد يتقلب في النعم والآلاء من الله سبحانه وتعالى، وحق النعم أن تشكر، وحق المنعم بها أن يشكر. فلا يصح ولا يستقيم أن تقابل النعم بالكفران والجحود. هذا تضييع لواجب أوجبه الله على العبد، وهذا مستجلب لعقوبة وسخط. فإن الله عز وجل قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر يستجلب الزيادة والبركة، والكفر يستجلب المحق والزوال. فالذي يشكر نعم ربه عليه يبارك له فيها وينتفع بها على أتم الوجوه، ينتفع بصحته وينتفع بماله وينتفع بزوجه وولده. وأما الذي يكفر النعم فإنه لا يبارك له فيها، يعاني من المرض والفقر والضيق في العيش وعقوق الأبناء وغير ذلك مما يحصل للعبد من العقوبات. وعلينا أن نستحضر أن الجزاء من جنس العمل، فهذا هو الذي يكون في جانب الشكر وجانب الكفر، كما في الآية: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالجزاء من جنس العمل، جزاء ربك لك من جنس عملك، إن شكرت فلك الزيادة، وإن كانت الأخرى فالعذاب شديد. وهذا هو ما نراه جليا في هذا الحديث. امتحن الله عز وجل أولئك الثلاثة، فمن شكر منهم كان له الرضا، رضي الله تعالى عنه وبارك له في ماله، وأما من كفر فقد سخط الله عليه ونزع منه ماله وصيره كما كان فقيرا معيبا. فالجزاء من جنس العمل. نعم الله علينا غزيرة، ربما ننتبه لها وربما لا ننتبه، ربما ننسى ونغفل، وما أكثر ذلك. فعلينا أن نقابل نعم الله تعالى دائما بالشكر. والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. لا يتم الشكر إلا بهذه الثلاثة. لابد أن تشكر بقلبك، أي تعترف وتقر أن هذه النعمة لله عز وجل، هو الذي أنعم عليك وهو الذي تفضل عليك وهو الذي أعطاك وكنت معدما، وهو الذي أغناك وكنت فقيرا، وهو الذي متعك بالصحة وكنت سقيما، وهكذا. والشكر باللسان أن تنسب النعمة إلى الله وتحمده وتثني عليه. لا تقل كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، ولكن قل كما يقول الأنبياء وكما يقول الصالحون وكما يقول عباد الله الشاكرون: إنما النعمة لله، هذا فضل من الله، هذه منة من الله. وتحمد الله وتثني عليه. لا يكون من شأن المؤمن السخط والتبرم والشكوى، يشتكي ربه: ما أحمق، ما أحمق الذي يشتكي ربه. يشتكيه لمن؟ لقد جرت العادة التي فطر الناس عليها أن الإنسان عندما يشكو أحدا يشكوه إلى من فوقه، أو على الأقل إلى من هو مثله. وأما الذي يشتكي ربه فيشتكيه لمن؟ وكيف يجوز وكيف يصح؟ ولكن من عباد الله تعالى من غلب كفر النعم على قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية، لا تجده متحدثا إلا بالشكوى والمرض والفقر، لا يكاد يقول ولو بلسانه الحمد لله. فلا تكن منهم، ولكن كن شكورا، كن معترفا بالنعمة لربك سبحانه وتعالى. وشكر الجوارح، وهو من الأهمية بمكان، وهو الذي يغفل عنه أكثر الناس، أن تستعمل النعمة في مرضات المنعم. فإن أكثر الناس ربما شكر بقلبه وربما شكر بلسانه، ولكنه لا يشكر بجوارحه. أعطاه الله صحة يقر بها لله تعالى، وأن الله أعطاه عافية في بدنه، ولكن ينهمك في المعصية، ينهمك في الفسق، ينهمك في الفجور، يسهر أمام العرش والفجور، يستمع المعازف والخنا، يصاحب الفتيات ويضاجعهن، يدخن السجائر، يهلك نفسه، فليس هذا من شكر النعم. يعطيه الله عز وجل مالا يقر به لله بقلبه ولسانه، ولكنه لا ينفقه في طاعة ربه. ربما ضيع الزكاة التي تجب عليه، ربما ضيع فريضة الإسلام وركنه، ربما حبس ماله عمن يستحقه فضلا عن إنفاقه في أوجه الفسق والفجور، فليس هذا من شكران النعم، وإنما شكر النعم أن تستعملها في مرضاة ربك سبحانه وتعالى. فانظر أيها المسلم واعتبر، اعتبر بأولئك الثلاثة كيف رضي الله عمن شكر وكيف سخط على من كفر. المسألة الثانية في ذم البخل، وأنه من سوء عاقبته وخطورته يؤدي إلى الكذب ويؤدي إلى كفر النعم. انظر إلى ذلك الأبرص وإلى ذلك الأقرع، كيف كذب وجحد تحت طائلة البخل. النفس بطبيعتها حريصة على الدنيا، متكالبة عليها، ولا سيما إذا كان العبد في أوله محروما. إذا كان العبد في أول أمره محروما، وهذا كثير في عباد الله تعالى، يكون فقيرا اليوم ثم يصبح غدا أغنى الناس. ربما يأتيه ميراث، ربما يبيع شيئا مما يكون عنده، ربما يتحصل له كذا وكذا، فيصير بين عشية وضحاها أغنى الناس. ربما كان بالأمس يركب البغال والحمير أعزكم الله، ثم هو اليوم يركب السيارة والطائرة. فهذا شديد على النفس، النفس في هذه الحالة تحرص حرصا شديدا على هذا الذي أتاها، لا تريد أن تفقد منه شيئا واحدا مهما كثر. ربما يكون عنده المال بالملايين وهو حريص على ألا يفقد قرشا واحدا، فيكون من شأنه ماذا؟ انظر إلى الأبرص والأقرع، كذب وجحد، أتاهما الملك لا يريد من مالهما إلا القليل، وأتاهما يذكرهما بسابق عهدهما من الفقر والعيب، فدفعهما البخل إلى الكذب. الحقوق كثيرة، لقد ورثت المال كابرا عن كابر، ودفعهما إلى الجحود، فلم ينسب النعمة إلى الله تعالى، وإنما كان شأنهما كشأن قارون، إنما أوتيته على علم عندي. فاحذر البخل، البخل والشح يهلك الإنسان ويوقعه في المعاصي والسيئات، يدفع إلى الكذب، يدفع إلى جحود النعم، يدفع إلى الكبر والاستطالة على الناس، بل ربما دفع إلى الأذى الحسي، ربما دفع إلى القتل وإراقة الدماء. كل هذا من الحرص والطمع والجشع. فاحذر هذه الأخلاق السيئة، وجاهد نفسك على التخلق بالكرم والجود والإنفاق ولو بالقليل. ويسألونك ماذا ينفقون، قول العفو، هكذا قال ربنا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى، فلست تكلف إلا القليل. سواء تكلمنا على الزكاة المفروضة أو تكلمنا على الصدقات التي تجيء بعد ذلك، لا تكلف إلا بالقليل، ولا يريد الله منك إلا القليل، وهو لا ينتفع بشيء، لا ينتفع بمال تخرجه، لا ينتفع بعمل تعمله، وإنما أنت المنتفع وأنت المستفيد. فاحرص على أن تكون من الشاكرين، احرص على أن تكون من الجوادين المنفقين الذين لا يصابون بالبخل. هذه أمور مهمة يحتاج إليها العبد المسلم، يحتاج إليها العبد المؤمن، حتى يستقيم على الجادة التي أرادها الله تعالى ورضيها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك الصالحين الشاكرين المنفقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، ولا تجعلنا من عبادك المنحرفين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، ولا تجعلنا من عبادك المنحرفين. اللهم ارض عنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا دوما لما تحبه وترضاه، واعف عنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.